إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ذكرنا فيما مضى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وفي هذا اليوم نتحدث عن حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. قلت: حكيم بن معاوية بن حيدة تابعي صدوق، فالحديث حسن. قال البخاري: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: ولا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. ففي الحديث وجوب النفقة على الزوج لزوجته، وأن من النفقة الواجبة الطعام والكسوة، وفيه دلالة أن ذلك مقدر بحال الزوج لقوله: إذا أكلت. وقال أبو حنيفة ومالك: بل هو مقدر بحال الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وقال أحمد: المعتبر حال الزوجين معا عملا بجميع الأدلة. وفي الحديث إثبات أن للزوجة حقا على زوجها، وفي الحديث النهي عن ضرب الوجه، واستدل به بعضهم على جواز الضرب في غير الوجه، ولعل المراد به ضرب خفيف غير مؤلم لتذكيرها بأمر الله تعالى، كأنه يقول: إنك قد وصلت إلى آخر المراحل، فانتبهي لنفسك، بدون أن يؤلمها أو يؤذيها بمثل ذلك. وفي الحديث النهي عن تلفظ الزوج لزوجته بالألفاظ السيئة لقوله: لا تقبح، أي لا تسمعها ما تكره من الألفاظ، كقولي: قبحك الله، فيفهم منه الأمر بإحسان القول مع الزوجة. وفي الحديث جواز تأديب المرأة بهجرها في فراش الزوجية، قيل يراد به عدم الجماع، وقيل عدم الكلام، وقيل لا يوليها وجهه في الفراش، وقيل يغلظ لها بالقول، وقيل بالوثاق. واستدل بالحديث: والأولى أن يقال بظاهره وأن لا يحتاج إلى شيء من هذه التأويلات. واستدل بالحديث على جواز الضرب غير المبرح من أول مرة يخاف عصيانها، والجمهور على أن الزوج ليس له ذلك حتى يعظها ويهجرها. واستدل بالحديث على أن هجر الزوجة لا يكون إلا في البيت لقوله: ولا تهجر إلا في البيت. وقال جماعة: يجوز الهجر خارج البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في مشربة داخل المسجد. وفي الحديث مكانة الوجه من الجسد، فيؤخذ منه عدم جواز تغيير معالمه. واستدل بالحديث على عدم جواز تحويل المرأة عن بيتها. قال المؤلف: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم. الآية متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: سمعت جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا لفظ البخاري. ففي الحديث الاقتصار في إتيان المرأة على فرجها دون دبرها، وأن الوطأ في الفرج يجوز أن يكون من أعلاه أو أسفله، واستدل بالحديث على جواز العزل، وسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله. وفي الحديث عدم تصديق أهل الكتاب فيما يزعمونه، وفي الحديث التمتع بجماع الزوجة، وفي الحديث التهييج على مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ففي الحديث استحباب قول هذا الذكر قبل الجماع، والإرادة الواردة في قوله إذا أراد أن يأتي أهله تطلق على الرغبة، وتطلق على الشروع في الفعل، وهو المراد هنا لرواية لو أن أحدكم حين يأتي أهله. وفي الحديث فضل البسملة وبركتها، وفيه مشروعية قولها قبل الأعمال. وفي الحديث أهمية الدعاء، وقوله جنبنا يشمل الرجل والمرأة وما يقدر بينهما من ولد. ففي الحديث مشروعية الدعاء للزوجة وللأبناء، وفيه بذل الأسباب لصلاح الذرية. وفي الحديث أهمية الاستعاذة من الشيطان في كل وقت، وقوله لم يضره الشيطان قيل هو على ظاهره فلا يضره أبدا، وقيل لا يضره ضررا يستمر معه فإن أغواه قليلا وفقه الله للتوبة، وقيل لن يسلط الشيطان على ذلك المولود، وقيل لا يطعنه حين ولادته، وقيل لا يضر بدنه، وقيل لم تضر مشاركة الشيطان لأبيه في الجماع. وفي الحديث أن الشيطان يفارق ابن آدم عند ذكر الله تعالى. وفي الحديث استحباب ذكر الله تعالى على كل حال، والذكر على سبيل الاستحباب لا الوجوب بالاتفاق، لعدم وجود صيغة تدل على الوجوب. وظاهر الحديث اختصاص ذلك الذكر بالرجل، ولعل الأظهر أنه يشمل النساء أيضا، لأن وصف الذكورة والأنوثة أوصاف طردية في هذا الباب لا يعلق الشارع عليها الأحكام، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالحديث لأنهم المخاطبون. ويدل على ذلك أن الشرع لا يفرق في باب الأذكار بين الرجال والنساء، فهذا وصف طردي لا يعلق الحكم عليه. وأما تعيين آيات أو سور لقراءتها حال الجماع أو قبله فلا دليل على مثل ذلك لعدم ورود شيء من السنة فيه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ففي الحديث عظم حق الزوج على الزوجة، وفيه تعين إجابة الزوجة لزوجها إذا دعاها. وفي الحديث نسبة الزوجة لزوجها لقوله امرأته، وقوله إلى فراشه قيل للجماع وقيل لبيت الزوجية، وقوله حتى تصبح استدل به بعضهم على أن هذا الوجوب مختص بدعوة الليل، ولا يمتنع أن يشمل الحديث دعوته في النهار ليستمر ذلك الحكم إلى صباح اليوم الثاني إذا لم تجب. ومن ثم فلا يجوز لها الامتناع عن زوجها لا في الليل ولا في النهار، ولا أظن أنه يقع في مثل ذلك خلاف، خصوصا أنه قد وردت رواية فيها حتى ترجع، ولكن الخلاف في شمول الحديث لهذه الصورة صورة النداء بالنهار. وسنأتي لبيان بقية فوائد هذا الحديث وثمراته في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.